الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أنعم الله علينا سبحانه وتعالى في هذا المسجد في مثل هذه الساعة من كل أسبوع أن نقرأ كتاب التوحيد للإمام مجدد محمد بن عبد الله، للإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وجعل في منزلته في عليين. وأول ما ينبغي أن يتبادر إلى ذهنك عند القراءة من كتاب التوحيد هو كلام المصنف لا الشارح مثلي، فإنه أتقن الصنعة رحمه الله، واتهم وافتري عليه بما لم يكن شيئا مما ذكره المفترون الأفاكون الذين لما رأوا أنه دعا دعوة تخالف أهواءهم من الدعوة للتوحيد وإفراد رب العبيد، وهم يشركون بالرحمن يعبدون البدوي والنفيسة، حتى رسول الله لم يسلم منه فعبدوه ودعوا من دون الله سبحانه وتعالى. فلما رأوا قد أنكر عليهم الشرك سلكوا مع الشيخ ما سلك الأولون من المكذبين للرسل مع الرسل، فاتهموه في دعوته وأنه افترى على النبي صلى الله عليه وسلم وشد بدعوة منكرة فيها تشدد وفيها غلو وغير ذلك مما افتروا به على الشيخ، حتى اختصروا واختزلوا عداوتهم وحقدهم وتنفيرهم في كلمة الوهابية، اخترعوها لينفروا من دعوة الشيخ. قد تعود العوام على أن هناك بعض الألقاب التي تتضمن معاني منفرة موحشة ككلمة الرافضة، اترك فلان رافضي، فاستغلوا أن هذا مركوز عند كثير من العامة فأتوا بلقب موحش اترك فلان وهابي، ولم يأتوا بدليل ينقضون فيه دعوة الشيخ المفترى عليها. وذلك أن هذه عادة أهل البدع مع أهل السنة من قديم الزمان، ففي وقت ابن خزيمة وما أو ما بعده لما رأوا علماء التوحيد العارفون بأسماء الله وصفاته أنكروا عليهم الإلحاد في الأسماء والصفات، صاروا يسمونهم بإيش؟ بالنابتة أو الحشوية والمجسمة. ولما رأى أهل زمن الشيخ محمد الوهاب وما بعده أو رأوا الدعاة لما كان يدعو إليه الشيخ المجدد لهذه الدعوة المباركة دعوة التوحيد من دعوة إلى الخير والسنة وإفراد الله بالعبادة وإنكار الشرك، رأوا من أتباعه ذلك، رأوا تلخيص حقدهم والتنفير من غير دليل بإطلاق كلمة الوهابية.
ولما رأى أهل هذا العصر الذي عاش فيه الشيخ الفاضل محمد أمان الجامي، وهو الذي كان يثني عليه العلامة الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز وغيره من علماء الشريعة والاعتقاد الحق والمنهج الصحيح، لما رأوا أن الشيخ كان ينكر على أهل المسالك البدعية مع السلطان من الخروج عليه باللسان والسنان، وسمى بعض الأشخاص الذين تبنوا هذه الدعوة الإنقلابية التي تعود على الأمة بالخسارة في دينهم ودنياهم، أوحشوا قلوب الناس بكلمة جامية، ولو سألتهم لحيرتهم، فقلت لهم ما حقيقة هذه الدعوة؟ فإذا قال قائلهم يسبون العلماء، فقل لا أسألك الآن عن أفراد، على أن الذي يسب العلماء ممقوت في كل الشرائع، ولكن لا أسألك عن تحرير عبارتك وأعرف أنك غالط فيها، لكن أسألك عن هذا الشيخ المبارك محمد أمان الجامي الذي تنسبون الدعوة الضالة في زعمكم مع السلطان والغلو في زعمكم وسب المشايخ وتفريق كلمة الناس إلى الشيخ، فما هذا الشيخ؟ فإنه لازم قولكم في تسمية من تزعمون أنه سب المشايخ أنه جامي، أن الشيخ محمد الأمان الجامي كان يسب المشايخ وكان يفرق الكلمة وما كان يدعو دعوة الحق، وكان يلزم جناب الغلو في السلطان فيطيعه حتى في المعصية وغير ذلك من الإفك. فسموا لي نص تحفظونه عن ذلك الشيخ الذي درس العقيدة 40 سنة في الجامعة الإسلامية، فبعد أن أتعب نفسه واجتيل على أثر دعوة المباركة كثير من المعطلة للصفات من أشاعرة وجهمية في الجامعة الإسلامية وجاءوا بعقائد فاسدة، فماذا كان الواجب؟ أشكره والإشادة بعلمه وإمامته وفضله، أم يقابل بالسب وتعيير كل من دعا بتلك الدعوة التي يشترك مع الشيخ فيها حتى أئمة العصر كالشيخ بن باز والعلامة العثيمين؟ السب والشتم يكون هذا مصير الدعوة بعد أن آتت ثمارها والحمد لله. فالعلامة الشيخ صالح الفوزان أحد تلامذة محمد أمان الشيخ العلامة محمد أمان الجامي، فماذا قال عن شيخه؟ أولا نفى الشيخ رحمه الله شيخنا الذي له فضل علينا ودرسنا عنده واستفدنا منه كثيرا ولا زلنا نستفيد، نفى أن تكون هناك فرقة اسمها الجامية. وننسى السؤال، إذا تعرضت الأخبار فجاءك خبر عن مجهول في الشبكة العالمية أو عن شيخ ينسب للدعوة فقال هناك فرقة اسمها جامية، وتعرض خبره مع خبر عالم قد شهد له الأكابر بفضله، حتى أن شيخنا العلامة بن باز كان يقول سلوا الشيخ الفوزان من بعدي، حتى العلامة العثيمين سلوا الفوزان من بعدي، فاتفق كبار العلماء على فضله وعلمه وفقهه ورزانته وقارئ وصحة منهجه والحمد لله. فأي الخبرين تقدم إن كان لك عقل؟ خبر الشيخ العلامة صالح الفوزان يقول ليس هناك فرقة جامية، وهذا يعني شيخنا محمد أمان الجامي كان يدرس العقيدة وأشاد بفضله. خبر آخر هذا الشيخ يرأس فرقة تدعو لسب المشايخ وتفريق الكلمة والغلو مع السلطان حتى طاعة السلطان في المعصية إلى غير ذلك من الإفك. فأقسم بالله إن كان هؤلاء لهم عقل سيقدمون خبر من؟ خبر الثقة الأوثق عفوا، نعم، الذي له عناية بعلم الشيخ لأنه تلميذه وصار يشاد بعلمه، فكيف يقدم خبر من كان دونه عليه وهو يرأس أهل هذا الزمان في الفقه والاعتقاد والمنهج السليم، يعرفه الكبير والصغير، هذا الإمام العالم الجليل المعاصر شيخنا صالح الفوزان يصف شيخه أنه كان على دعوة الحق، دعوة التوحيد، إنكار الشرك، إنكار البدع، وأنكر أن تكون هناك فرقة تميزت عن أهل السنة أو افترقت عنهم بكونها جامية يفعلون ما يفترون عليهم من أنهم يسبون المشايخ إلى آخره. طيب، فإذا قال قائل لكن وقفنا على النصوص، رد فيها على مثل سلمان العودة وسفر حوالي أيام الثورة في فتنة الخليج وسمى وبين الغلط، قلنا هذا لا يسمى سب، هذا رد علمي. النبي صلى الله عليه وسلم قال كذب أبو السنابل أو أخطأ أبو السنابل، قالت عائشة أخطأ ابن عمر، سمت وبينت الغلط، كان ابن عمر يأتي الآن ابن عمر، وش كان يفتي ابن عمر؟ كان يبين أن ما قالته عائشة رضي الله تعالى عنها، ما روته عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت يعذب بكاء أهل عليه، وهم منه خطأ عائشة في هذا. فكان ابن عمر يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم مر على يهود وهم يبكون عند القبر على ميته باليهود، فقال رسول الله إنهم يبكون وإنه يعذب، إلى أو كما قال. قال هذا منصوص كلام النبي يقول ابن عمر، وعائشة حفظت أمر حديث آخر، فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب بكاء أهل عليه رضي الله تعالى عنها، فخطأت ابن عمر رضي الله تعالى عنه أو خطأها ابن عمر، والحق مع رواية عائشة. نعم الحق في ما روته أم المؤمنين، نعم إن الميت يعذب كهل عليه، يروي ذلك عفوا عمر وابنه، عمر وابنه، وخطأتهم في ذلك من؟ عائشة رضي الله تعالى عنه، فقالت كذب ابن عمر وأخطأ ابن عمر، إن النبي مر على يهود وهم يبكون على ميتهم، فقال إنهم يبكون وإنه يعذب في قبره، فتخطئت عائشة لابن عمر وتسميته لها وذكره بالاسم، لكنهم كانوا إذا ردوا على أهل الحق وقروهم، فقالت كما في الرد في يرحم الله عبد الرحمن، كما لما ردت عليه في رد آخر، كان ابن عمر يقول النبي اعتمر في رجب، وكانت تنفي أنه اعتمر في رجب وأنه عمره كله في ذي القعدة، فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر النبي إلا وهو معه، ما اعتمر النبي في رجب. فكانوا إذا ردوا الغلط رضي الله عنهم على من عرف بالسنة والإشادة بها يذكرون الخطأ ويوقرون المخطئ حتى يبقى علمه، لكن إذا ردوا على من عرف بمسلك أهل البدع وتفريق الأمة بالبدعة شددوا وسموا ونفروا، كما قال الإمام أحمد لا تجالس الحارث إنه إيش؟ إنه مبتدع. انظر ردود شيخنا بن باز على هذا الذي جرى عليه عمل السلف، كان يرد الشيخ لما لم يعني يبلغه أحد أنه بلغ الحد الابتداع وأنه وقع في الغلط، يثني عليه ويرد على خطأه ويبقي مكانه. لكن إذا رأى إنسان شق الصف بالبدعة، وسيما بدعة الخوارج المتعدية، شدد عليه رحمه الله وسماه ونفر عنه. اقرأ فتواه في بن لادن، فقال رحمه الله ليتب بن لادن من طريقته الوخيمة. شف، لا قال الشيخ ولا قال العالم ولا قال المجاهد، إنما سماه باسمه ووصف طريقته في تحريض الناس على ولاة أمرهم وتكفيرهم طريقة وخيمة للتنفير عنه. بينما إذا رد على رجل ما بلغه إنه بلغ هذا الحد، نعم، وقد يكون بلغ غيره، لكن على الأقل مسلك الشيخ منهجه ما كان إلا هذا الذي كان عليه السلف، فيبقي للرجل مكانه: وصلك الله بحبل هداه، وفقكم الله، ما ذكرتم في مكان كذا، هذا مما لا يليق بالمسلم، والصحيح كذا، وفقكم الله، ويبقي مكانه إذا لم يبلغ له أنه وقع في الابتداع الذي شق به الصف. طيب، فماذا فعل الشيخ محمد أمان الجامي؟ نفس الذي فعل الأولون والآخرون. الأولون كرد عائشة على ابن عمر، ورد الإمام أحمد على الحارث المحاسبي، ورد ابن تيمية على البكري، والآخرون كالشيخ بن باز رد على بن لادن والمسعري والفقيه، ورد في خطاب منشور أذكر وانتشر كثيرا: إما أن يتوب سفر وسلام من طريقة أهل الثورة، يعني في المحاضرات وكذا، وإما أن نوقفهم عن المحاضرات الآخرة. فرد عند الخاصة وعند العامة، عند ولاة الأمر وعند العامة بالاسم. فلماذا نصير هذه الطريقة جامية ما دام أن سلفنا كانوا عليها؟ أفسلفنا كالإمام أحمد كان جاميا عندما قال لا تجالسوا الحارث؟ نعم، هذه الدعوة المباركة تطرد عنها، والحمد لله، من لا ينتسب للسلف، وإن كان في الجملة يظهر انتسابه للسلف. ألم يبدع الشيخ ربيع فالح الحربي سماه بالاسم ليبين للناس أن ما عندنا لأحد إيش مجاملة ومداهنة؟ فلما أظهر فالح الحربي منهج مبتدع، وشو يبدع شخص عرف بالسلفية ويلزم بتبديعه ويشق الصف، وسمى أناس معروفين بالسلفية، أمر بهجرهم وأمر بهذا ونكل بالدعوة وأراد يفرق الكلمة، صد له الشيخ ربيع فأنكر عليه، قال: يا فالح، يعني الناس عارفين فلان من سلفي وأثنوا عليه يعني هذا؟ ثم تأتي بعد سنين تبدع ما تذكر للناس السبب، وتلزم أيضا الناس يبون يعرفون السبب ما يعرفون السبب، وتلزم أيضا، تخلي الناس حيارة، فرقت الناس يا أخي، وغير ذلك من الردود. حتى الحمد لله لم تنكسر راية للشيخ، حتى انكسرت راية الحدادي ذاك الحربي، ولا زال فيه فيه بقايا يقضى عليها إن شاء الله بالمقالات، كما قيل لابن تيمية: بأي شيء كنت تواجهنا ولا تزال، يعني أهل البدع يقولون، قال: بالسياطة الشرعية. الهوى لا يحبون الآثار تخالف أهواءهم، ينكرون على أهل الحديث وينبزونهم، فلا ينبغي لصاحب السنة أن يلتفت إليهم وليمضي في طريقه في تعليم السنة. أنا أقول هذا الآن، وقد يقول قائل: ما المناسبة؟ المناسبة عظيمة، نشرح كتاب التوحيد، وكلما خرج الآن رجل يعلم الناس التوحيد نبزوه، إما جامي، نعم، هؤلاء الحزبيون، وإما المدسين في صوف السلفية قاموا ينفرون عنه من غير يعني مرجح شرعي واضح. مثله يحصل التبديع، وإن كان الحمد لله البعض كذلك، لكن ينبغي أن يكون الميزان واحد، أن لا نبدع إلا ما ثبت، من ثبت بدعته بالأدلة الشرعية الواضحة البينة التي لا احتمال فيها، وبدعه أهل العلم. فإذا تعارض قولهم قدمنا الجرح المفسر البين على التعديل المجمل، ولا نسلك طريقة فالح وامثاله من الإلزام بالجرح المبهم ولا نفسره، بل نسب وننكر ونهجر كل من خالفنا في إيش؟ في تبديع فلان، نعوذ بالله من هذا المنهج الذي فرق الصف الآن، يلزم بالتبديع ولا يذكر وجه التبديع، مع أنه عدل من أهل الحديث الكبار. هذا المنهج فرق الناس وجعلهم لا يجلسون لأهل التوحيد حتى يعلمهم التوحيد. فإياكم يا عباد الله وبنيات الطريق، والزموا منهج شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، منهج شيخنا العلامة صالح الفوزان، منهج العلامة الشيخ ربيع، والشيخ أيضا محمد أمان الجامي. ما فعلوا شيء والله. الشيخ ربيع رد على سيد قطب، يعني ليش جامي؟ ليش جامي؟ سيد قطب له كلمات خطيرة جدا، فإنه يقول أن ليتب موسى من نعم كان موسى مثال للزعيم المندفع العصب المزاج. يا أخي سبحان الله يشاد بأنه مفسر ويرجع إليه كابن تيمي في المنابر، قال سيد قال سيد، سبحان الله العظيم. أليس سيد قطب يقرأ في القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها؟ إيش كانت أذية موسى؟ في صحيح البخاري كان موسى رضي الله عنه يتهم منها من أولئك نعم الضلال في عصره ممن كفر بالله وعاند الرسالة بأنه آدر، بأنه آدر يعني منتفخ الخصية، عيب آدر يعني منتفخ الخصية. ليش؟ لما يسمعون الناس أن هذا العيب عنده ليش ما يزون وينفرون ما يقعدون له يسمعون؟ أسلوب في التنفير شيطاني. برأه الله مما قالوا، كيف؟ جاء في صحيح البخاري من كلام النبي نفسه أنه صلى الله عليه وسلم قال بينما موسى يغتسل عريانا وضع ثيابه على حجر، إذ جرى الحجر بإيش؟ بثيابه، فأخذ العصا وتبع الحجر يجري وراه عريان، اللهم عليه السلام كريم الله، ويضرب على الحجر، ثوبي حجر يعني قف حتى ألبس ثيابي، فما وقف الحجر بإذن الله، ليس الحجر له عقل، كيف يذهب إلى هنا وما يضيع الطريق، يذهب هنا لين وقف عند قوم موسى الذين تكلموا عليه، فرأوه سالم من الأدرى، فبرأه الله بذلك مما قال، حتى استنبط من حجر جواز كشف العورة ليش؟ للحاجة عند الطبيب، لأن موسى كشفت عورته وبان أنه أنهم كذبوا وافتروا عليه، برأه الله. فالآن أيهما أذية لموسى أعظم عباد الله؟ أن يتهم في خلقته التي لا كسب له فيها، أو يتهم في كسبه في عقله المطاعش، أي تشد؟ ها؟ العقل يقول موسى مضرب مثل عندي، يعني مثل مضرب مثل زعيم الطائش المندفع العصب المزاج، من يقبل هذا؟ ثم لو يرد الشيخ ربيع وش يقولون؟ هذا جاني أعوذ بالله منه، شيطان هذا فرق الأمة، ما يجوز لكم يا عباد الله، أنصفوا واتقوا الله سبحانه وتعالى. لا شك أن من الغلو، أحسن، من الغلو، يعني الغلو في الدفاع عن من؟ عن من ينتسب للدعوة سيد قطب، غلو أنه ينتقص نبي ثم إيش؟ ثم يغلون فيه ويبررون له لا أخطأ لكن لا ننسى حسناته إلى آخره. أي نعم، لو كان الآن واحد أخطأ على واحد من هؤلاء، أخطأ عليه شخصيا أمام الناس، قال يا طائش كذا أمام الناس في جمهور، فقام يبطش فيها ويسبه، فقيل له لا تنسى حسناته وكذا، ما قبل. فلما جاءت على هذا الشيخ الفاضل الذي طعن في السن الآن قريب 90 لعله أو فوق 86، وهو يدعو للتوحيد والسنة والمنهج السلفي المبارك، حتى أثنى عليه العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز وقال الشيخ ربيع من خاصتنا وكما ذكر، ثم يكون جزاؤه أن يبتذل تبتذل دعوته، وكل من بين الحق نسب إليه في باب السلطان أو للشيخ محمد أمان الجامي، سواء في الرد العلمي الذي قائم على الأدلة أو في بيان مسألة ما أحد من أهل السنة صنف في الاعتقاد إلا بينها، مسألة طاعة السلطان، لأن بالخروج على السلطان بلسان أو سنان يكون أخصر طريق في إيش؟ في الوصول للشرك، بل قبل ذلك التفرق، لأن السلطان الآن هو ينظم لك الجماعة كلهم يرجعون لي في الحدود، وذلك لا يجوز إقامة الحد إلا بسلطان. إنسان في الحي عند قتل لكن فهو فتنة، ما في سلطان بعد استقر، اصبر حتى يستتب الأمر ويكون سلطان ويأذن ثم يقتل فلان بعدما يطالب أولياء الدم. هذا كله ليش؟ هذا كله يبين لك أهمية السلطان، وأن الطعن فيه يؤدي إلى فتن، ثم الفتن هذه تضمحل على أثرها دعوة التوحيد، لأنه إذا انشغلوا بالحروب فيما بينهم ما يجلسون هذا المجلس المبارك مثلكم يذاكرون توحيد. العالم يخشى يجي المسجد رصاص من كل مكان، التلميذ يخاف يجلس جثتكم المريحة هذه تسمعون العلم،
يصبر عليهم في الفتن هذه 60 سنة فرخ الشيطان بالشرك وبيض، يتنسخ العلم على إثر الفتن. ولذلك شدد العلماء أهل العقيدة على مسألة السلطان، لأنه إذا اخترقت وتطاول الناس على صورة هو اخترقوا هيبته، فإنهم إذا خرجوا عليه السلطان أيضا يريد أن يحمي مملكته، فحينئذ يكون التقاء المسلمين جيش السلطان والمواطن وتكون الفتنة لا ترجع بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض، هذا تحذير النبي قبل وفاته. وإذا كانت الشريعة تنهى عن شيء كان يقتل بعضنا بعض، تنهى عن كل وسيلة تؤدي إليه كالخروج بإيش باللسان والإثارة عليه وزرع الكراهية بذكر مثالب السلطان، عندنا فساد إداري، عندنا إلى آخره، هذا وش يقول إليه؟ خروج. فكيف يكون مباح هذا ويسمونها كلمة حق؟ كثير من المشايخ عندنا ما يقول كذاك إلا القاص، كثير من المشايخ عندنا ما يقول كلمة الحق، بيت الأبيض نطق بالحق والمشايخ عندنا ما يقول كلمة الحق. أعوذ بالله، عليت الديار تلك على أهل العلم ما ثقت فيهم وثقت في أولئك وسمتها كلمة حق عندهم، مش كلمة الحق قالوها، البيت الأبيض يصرح بكلمة الحق وهؤلاء يعني ما يصرحون بكلمة الحق. إماتة، نعم إماتة لهيبة العلماء، إشادة بالمغربيين، إشادة بهم، وإماتة لأهل العلم اللي علموا الناس التوحيد والسنة، وأنهم ما يتكلمون بكلمة الحق. وهذا عياذا بالله وباله، سيرجع المسلمين ما يثقون في علمائه، حينئذ كيف يتماسكون؟ لأن يقول ابن تيمية إذا اختفت أنوار النبوة، يعني في كيفية معاملة الحاكم شرعا بالأدلة الشرعية والعقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح، اختفت أثر النبوة ظهر في الناس الاختلاف والفجور والبدع، أو كما قال ولا. طب من يظهر أثر النبوة غير العلماء؟ فإذا وحشت صدور الناس منهم وسلكت مسلك أهل البدع معهم في التنفير عنهم كدعوة الشيخ حمد الوهاب، كيف يسمع لهم؟ قال شيخ المبارك صالح الفوزان، قال وإنك إذا حقدت على عالم حرمت علمه، ست ما ودك تحضر له. فلماذا نربي أو شبابنا على الحقد على علمائنا؟ كيف يتلقوا المنهج الصحيح إلا بالعلم والجلوس عند العلماء؟ كيف يعرف التوحيد؟ كيف يعرف أحدهم يكون سعيدا مع زوجته إلا بالعلم؟ فوالله إذا بغضت العلماء، لذلك أنا أظن والله أعلم أن الحزبيين يعيشون في بيوتهم حياة ربما مريرة، لأنه ينشئ أولادهم على أن هؤلاء منافقون العلماء وأنهم أتباع سلطان، بالتالي أتباع أولادهم الصغار لن يسمعوا من العلماء، فستجد أولادهم من يروحون؟ يروحون العراق، يروحون ثم إذا راح أولادهم العراق وش يسوون؟ يجيبونهم. طب أنت ربيت ولدك على بغض الشيخ بن باز اللي كان يأمر بالجهاد السني والشيخ الفوزان، فربيته على بغضه وحببت فيه مشايخ من الثورة، فسمع منهم ثقة فيك أنت أبوه أن هذا هو جهاد سني وبدعي، فلما سمع إليك وخرج طاعة لك، لأنه أخذ العلماء لسميتهم، فذهب العراق المحرقة، روح تأتي به وتكلم الاستخبارات السعودية والداخلية السعودية تقول روح تجيبوه مثل ما فعل سلمان العودة، سبحان الله ما لك عقل، أنت بغضته. هؤلاء العلماء الذين بينوا الجهاد السني وأنه إذا اختل شرط من شروط الجهاد صار جهادا بدعي، فلما بينوا للناس ما سمعوا هؤلاء، لأنه ما يحضرون لهم، سمعوا كلامك أنهم عملاء سلطان فاختفوا عن مجالسهم، وين حضروا؟ وين سمعوا الأشرطة؟ ملئت سياراتهم بما أشرط من؟ مشايخ الثورة. فلما سمعوا لهم أطاعوك، سمعوا لهم ثم خرجوا على إثر فتواهم، رح تجينهم، ايش معنى هذا؟ ما لك عقل؟ هذا إنصاف؟ إذن هذا كان الكلام لا بد منه، لأن تخليص هذه الدعوة من الشبهات مهم حتى يسمع لها. وأكثر أعظم ما تميز به دعوة السلف توحيد، تكرار إسماعه للناس مرة بعد مرة، وهي دعوة الرسل. وقد علم بالاضطرار والإجماع أن العبد مهما كان مسابقا للخيرات، يحج كل سنة، يعتمر كلما سود شعره يعتمر، يجاهد، ما يترك هيئة أو نداء للجهاد إلا جاهد، لازم قدم أمة، ثم بعد 90 سنة عبادة أو 100 سنة أشرك مرة واحدة، خاف، دخل في وادي في سيارة وسمع حركة في الوادي فاستغاث لسيد الوادي، قال يا سيد هذا الوادي عذنا من جندك أو من أي نعم. فأشرك في كم خرجت من هذه؟ في 6 ثواني الكريمة مع اعتقاد. يحبط الله عنه عمل 100 سنة ويخلد في النار أبد الآبدين، ما يموت يعني مليارات السنين في عذاب شديد يجدد عليه. كلما نضج جلودهم بدلناهم جلوده، ويصير ضرس الكافر كما صححه العلامة الألباني في, 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 في النار ضرسه كجبل أحد، كيف فم الكافر، ومقعده كما بين مكة والمدينة ضخم جدا حتى يذوق العذاب خلال سنين طويلة وألام شديدة، يأتيه الموت من كل مكان وهو ميت. ويدل على خلودهم قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو، بل من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيوضع بين الجنة والنار، فينادي منادي يا أهل الجنة فينظرون يشربون إليه أتعرفون هذا؟ يقول نعم الموت كل قد راه. وينادي منادي يا أهل النار فيشربون ينظرون إليه أتعرفون هذا؟ يقول نعم وكل قد راه. فيذبح الموت ويقال خلود أهل النار فلا موت، ولا خلود أهل الجنة فلا موت. من هو الذي كان في النار ويذبح عنه كفش الموت؟ أحد أمرين، إما يهودي أو نصراني مات على الكفر، أو مشرك كان يدعو غير الله في الماضي اللات والعزة، وفي قوم نوح ود وسواع، وفي عهدنا كان يدعو البدوي والحسين ونفيسة من دون الله، أو ملحد، أو كان يستحل ما حرم الله طاعة للعلماء شرك الطاعة، أو خائف خوف شرك أخرجه من الملة يعتقد أن الولي يعلم الغيب ويضره في قبره، وغير ذلك من أنواع الشرك. ولا يخلصك من هذا إلا دراسة التوحيد، ولذلك لم يوفق سبحان الله الذين قالوا ما لنا اليوم دراسة التوحيد، هل نرى أحد مشرك برب العبيد؟ ما نرى إلا من يسجد أو يركع لله يحج بيته، ما نرى شرك. والله هذا لم يوفق بل ظل ضلالا بعيدا. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يشترط في دعوة التوحيد أن لا يدعو إليه إلا إذا ظهرت ما يضاده الشرك؟ إذا هذا ابتداع، ابتدعت أنت تقول لا أدعو للتوحيد إلا ظهر الشرك، ما ظهر لا تدعو للتوحيد، هذا ابتداع. بل بقي النبي إلى أن مات وهو يدعو للتوحيد، ختم حياته بالدعوة إيش؟ ألم يأتك خبر ما رواه البخاري بصحيح من حديث عائشة وابن عباس، قال لما نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم الموت طفق يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم بها إيش؟ ها؟ رفعها، فقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر إيش؟ ما صنعوا، هذه وسيلة الشرك آخر حياته. فكيف ما بين هذا وما قبله؟ وكان يبدأ الناس بقوله في مكة قولوا يا الله تفلحوا وقد علمتم أنهم أنكروا عليه فقالوا أجعل الآلهة إلها واحد إن هذا لشيء عجاب، وخرج مكة من أجل الحفاظ على حياته، أرادوا قتله أن دعوا للتوحيد وفرادوا الله من عبادة فأنكروا هذه الكلمة الطيبة المباركة. هذه المقدمة كان لابد منها. الآن وبعد الأذان إن شاء الله نكمل ما تبقى من هذا الباب كتاب التوحيد وننصرف إلى غيره. نعم أذن.